والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنبدأ بإذن الله تبارك وتعالى كتاب الإيمان. العنوان: كتاب الإيمان ومعالمه وسننه واستكماله ودرجاته، للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام. كتاب الإيمان ومعالم الإيمان وسنن الإيمان واستكمال الإيمان ودرجات الإيمان. المؤلف هو الإمام أبو عبيد القاسم ابن سلام أو سلام، ولد عام 157 للهجرة، عام 57 و100 للهجرة، وتوفي عام 24 و200 للهجرة، من 157 ل224، يعني أقل من 70 عام عاشها، 66 عاما رحمه الله رحمة واسعة. وهو أبو عبيد القاسم ابن سلام أو سلام أو سلام أو سلام البغدادي، الإمام المجتهد البحر اللغوي الفقيه صاحب المصنفات، الإمام في العلم المجتهد الذي وصل درجة الاجتهاد، الإمام المجتهد البحر، البحر والحبر سواء، كل واسع للعلم يسمى حبرا ويسمى بحرا ويسمى حبرا. اللغوي يعني الفقيه في اللغة، الفقيه يعني العليم بالفقه، صاحب المصنفات. ولد بهراه نحو سنة 57 و100، وكان أبوه عبدا روميا لبعض أهل هراه، هراه في العراق. سمع جماعة أبو عبد رومي، ولكن رفعه العلم، يعني هذا الإمام رفعه العلم. سمع جماعة من أئمة الثقات مثل سفيان بن عيينة وإسماعيل بن علية ويزيد بن هارون ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وحماد بن سلمة وغيرهم، وحدث عنه الإمام الدارمي وأبو بكر بن أبي الدنيا وعلي بن عبد العزيز البغوي ومحمد بن يحيى المروزي أو المروزي، الاثنين صح، تقول المروزي وتقول المروزي وآخرون. قال الإمام إسحاق بن راهوي: والله الله يحب الحق، أبو عبيد أعلم مني وأفقه. أبو عبيد هذا في درجة الشافعي رحمه الله، أبو عبيد أعلم مني وأفقه. وقال أيضا: نحن نحتاج إلى أبي عبيد وأبو عبيد لا يحتاج إلينا. وقال أحمد بن حنبل: أبو عبيد أستاذ وهو يزداد كل يوم خيرا، أستاذ وهو يزداد كل يوم خيرا. وسئل يحيى بن معين عنه فقال: أبو عبيد يسأل الناس عنه. وقال أو يسأل الناس عنه يعني. وقال أبو داود: ثقة مأمون. وقال الحافظ الذهبي: من نظر في كتب أبي عبيد علم مكانه من الحفظ والعلم، وكان حافظا للحديث وعلله. علم الحديث، لا يسمى الإنسان محدثا إلا إذا عرف العلل، لا يسمى الإنسان محدثا إلا إذا عرف العلل، فالتميز يكون بمعرفة العلل. عارفا بالفقه والاختلاف، رأسا في اللغة، إماما في القراءات له فيها مصنف، وقع لي من تصانيفه كتاب الأموال وكتاب الناسخ والمنسوخ. وقال الخطيب البغدادي: وكان ذا فضل ودين وستر، ستر معناها ذو ورع وتقى، يستر على الناس، ومذهب حسن، وكتبه مستحسنة مطلوبة في كل بلد، والرواة عنه مشهورون ثقات، ذو ذكر ونبل، يعني سمعته عظيمة جدا نبيل، وكتابه في الأموال من أحسن ما صنف في الفقه وأجوده. قلت: ومع هذه المناقب والفضائل فإن الأئمة الستة لم يخرجوا له شيئا من الحديث، يعني أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد والدارمي. فذلك من الأدلة الكثيرة على أنهم لم يخرجوا لجميع رواة الحديث الثقات، فلا غرابة بعد هذا ألا يخرج البخاري لبعض رواة أهل البيت الثقات منهم رضي الله عنه. يعني لا يشترط أن الشخص يخرج عنه الرواية. ومن كلام أبي عبيد رحمه الله تعالى: المتبع للسنة كالقابض على الجمر. صح، تعرفون الآن في هذا الزمان واضح جدا، في زماننا هذا واضح جدا، القابض على السنة كالقابض على الجمر، وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله عز وجل. صدق، المحافظة على السنة أفضل من الجهاد بالسيف في سبيل الله. قلت: هذا في زمانه، فماذا يقال في زماننا؟ أقام رحمه الله ببغداد مدة، ثم ولي القضاء بطرسوس، وخرج بعد ذلك إلى مكة فسكنها حتى مات بها سنة 24 و200، فرحمه الله رحمة واسعة. نبدأ كتابه، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا في دليل على أنه لا يشترط في التصنيف ولا في الكلام أن يبدأ بحمد الله، لأن البداية البداء إما أن يكون بالبسملة وإما أن يكون بالحمدلة. فأما البسملة فالله عز وجل بدأ كل سور القرآن ببسم الله الرحمن الرحيم، وأما الحمدلة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ كلامه بالحمد لله. فلا عجب إن بدأت كلامك سواء أو بالحمد لله، لا بأس. وكذلك فيه دليل على أنه لا يشترط خطبة الحاجة في كل كلام، يعني بعض الناس كلما تكلم لابد أن يبدأ كلامه بخطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به، الخطبة المعروفة لا يشترط، فلا بأس. فقد بدأ ببسم الله الرحمن الرحيم: توكلت على الله. هو يقول توكلت على الله. ثم قال: باب نعت الإيمان. نعت يعني صفة. باب نعت الإيمان في استكماله ودرجاته. باب نعت الإيمان في استكماله ودرجاته، يعني سيبين صفة الإيمان ودرجات الإيمان وكيفية استكمال الإيمان. قال: أخبرنا الشيخ أبو محمد عبد الرحمن ابن عثمان ابن معروف، أعني ابن أبي نصر، في داره بدمشق في صفر سنة 24. قال: حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن أحمد ابن يحيى العسكري صاحب أبي عبيد القاسم بن سلام أو سلام، هذه الرسالة وأنا أسمع. قال أبو عبيد: أما بعد، فإنك كنت تسألني عن الإيمان واختلاف الأمة في استكماله وزيادته ونقصه، وتذكر أنك أحببت معرفة ما عليه أهل السنة من ذلك، وما الحجة على من فارقهم فيه، فإن هذا رحمك الله خطب قد تكلم فيه السلف في صدر هذه الأمة وتابعيها ومن بعدهم إلى يومنا هذا. يعني يقول له: أنت سألتني عن الإيمان، معنى الإيمان، درجات الإيمان وحقيقة الإيمان، واختلاف الأمة في استكماله وزيادته ونقصه. هل الإيمان يستكمل، يعني يكمل إيمان المرء؟ نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كمل من الرجال كثير، ومعنى كمل يعني كمل في الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك كان كامل الإيمان، وزيادته الإيمان يزيد بالطاعات، ونقصه ينقص بالمعاصي. قال: وتذكر أنك أحببت معرفة ما عليه أهل السنة من ذلك، يعني عقيدة أهل السنة في الإيمان، وما الحجة على من فارقهم فيه، يعني أدلة أهل السنة في مسألة الإيمان. يقول: هذا خطب، يعني هذا أمر جلل عظيم، تكلم فيه السلف في صدر هذه الأمة وتابعيها ومن بعدهم إلى يومنا هذا. ثم يشرع في التفصيل، يقول: اعلم رحمك الله، اعلم رحمك الله، اعلم فعل أمر، اعلم يعني تعلم، رحمك الله دعاء بلفظ الفعل الماضي، وأبلغ الدعاء ما كان بالفعل الماضي. أن أهل العلم والعناية بالدين يعني السلف أهل البحث العلمي وأهل الفقه افترقوا في هذا الأمر فرقتين، فقالت إحداهما الإيمان بالإخلاص لله بالقلوب وشهادة الألسنة وعمل الجوارح، يعني الإيمان قول وعمل، إخلاص لله هذا عمل قلب، شهادة الألسنة وعمل الجوارح، الإخلاص عمل، وهذا العمل اللي هو الإخلاص، هل الإخلاص وحده هو عمل القلب؟ العمل القلب كثير جدا، مثل اليقين، الصدق، أعلى عمل القلب المحبة، محبة الله، مش كده؟ الإنابة والتوكل والنية، هذا كله من عمل القلب، لكن إذا وجد الإخلاص وجدت كله، ولذا قال الإخلاص هو تكلم الإخلاص فقط. إذا وجد الإخلاص فهو تابع لليقين وتابع للصدق ومستوجب للمحبة، لأن الإخلاص هذا يسبقه ويلحقه، يسبقه أشياء ويلحقه أشياء، أشياء تؤدي للإخلاص مثل العلم واليقين والانقياد والقبول، العلم واليقين والانقياد والقبول، الصدق، هذه خمسة توديك إخلاص. وإذا وجد الإخلاص ساقك إلى محبة الله تبارك وتعالى، أنك تخلص في ماذا؟ في محبة الله جل وعلا. ولذا ذكر الإخلاص وحده، مع أن الإخلاص مستتبع ومستلحق، مستتبع بكذا ومستلحق بكذا، مستتبع يعني يأتي بعد العلم واليقين والانقياد والقبول والصدق، يأتي بعد هذه الخمسة، العلم والانقياد العلم واليقين والانقياد والقبول والصدق، يأتي بعد الصدق الإخلاص يصاحبه مباشرة، ثم الإخلاص يؤدي إلى المحبة. وربما تكون المحبة قبل كل هذا، ولكن لا تنتظم إلا بهذه، لأن الكفار يحبون الله صح، والنصارى رهبانون يحبون الله، الشخص منقطع في الصومعة ويبكي وينقطع عن النساء والطعام والشراب واللذائذ، وفي ظنه أنه هكذا يعبد الله من محبة الصوفية في موالدهم واحتفالاتهم، بيحبوا الله بس يحبوا غلط، يحبون الله حبا خطأ، حبا خطأ. الحب لابد أن يكون منضبطا بالضوابط، لأن الحب يضبطه الاتباع، حب الله لا يضبطه إلا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. الصوفية يحبون الله لكن غير منضبط، ليه؟ ليس فيه اتباع. كثير من أهل البدع يحبون الله، ما البدعة طريقة في الدين مخترعة وضعها الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في تعبد الله. إذن أهل البدع يحبون الله ولكن يحبونه بطريقة الخطأ، لأن ضابط الحب الاتباع. فإذن قوله هنا الإخلاص معناه يشمل عمل القلب. فأنت لو شلت هنا الإيمان، لو قلت بعمل القلوب لله لا بأس، بس وذكر الإخلاص لأنه أعظم أعمال القلوب. وشهادة الألسنة أن ينطق اللسان بأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصون اللسان نفسه عن مخالفة هذا. يعني لا يكفي أن اللسان يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما هو مسلمة كان يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صح، لكنه يستكمله فيقول ومسلمة رسول الله. فاللسان لابد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله باعتبارها القاعدة لكل الشهادات الصحيحة، لأنك تشهد بالملائكة وتشهد بالكتب وبالرسل. ما لو واحد قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا أؤمن بالبعث يصلح؟ لا، ما لا يصلح. إذن أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله بجميع مقتضياتهما شهادته. قال وعمل الجوارح، كل أعمال الجوارح من الإيمان، كل أعمال الجوارح من الإيمان. نحن ندخل في الإسلام. أنا مالي، أنا أول ما أسمع إنسان ينطق الشهادة أقول هذا مسلم، هو أنا أسمعه أشهد له بالإسلام. هو نفسه لابد أن يتعلم معناها قبل أن يقولها، ولابد أن يتعلم معناها بعد أن يقولها، ويظل فيه. والعرب يقول لا إله إلا الله يعرفون معناه، وانت لو سألت الناس ما سبحان الله 95% من الناس لا يعرفون لا إله إلا الله ما معناه، انزل بل هنا في المسجد اسأل ما معنى، يقول لك لا موجود إلا الله، لا خالق إلا الله، لا عظيم إلا الله، هذا هو لا إله إلا الله. اسأل الناس، اسأل الناس في كل مكان ما معنى لا إله إلا الله، لا رب إلا الله، لا قوي إلا الله، لا قدير إلا الله، هذا هو لا إله إلا الله؟ لا، ما يعرفون. بل طالب العلم ما يعرف معنى لا إله إلا بعد أن يتعلم. يعني بعض طلاب علم جنة هنا فوق 30 سنة ولا يعرف معنى لا إله إلا الله، لغاية ما علمناه أن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، صح ولا لا؟ فهذا لابد أن نشهد بالإسلام مباشرة، لا نتوقف فيه أبدا، لا نتوقف فيه أبدا. أصلا الطلاب المسلمون في الدنيا كلها لا يعرفون معنى لا إله إلا الله إلا من رحم ربك. هذا مقتضى لا إله إلا الله، هذا مقتضى لا إله. لكن الكفار هم الذين كانوا يعرفون معنى لا إله إلا الله ولذا لم يقولوها، يعني أبو جهل يعرفها فلذا لم يقولها، لكن عوام المسلمين في هذه الأزمان يقولون لا إله إلا الله ولا يعرفون معناها الحقيقي، فإذا عرفوا عرفوا والتزموا. لكن لابد ألا نتوقف لحظة في إثبات الإسلام لمن نطق بشهادته على طول. طيب عمل الجوارح جميع أعمال جرح من الإيمان، هذه فرقة. وقالت الفرقة الأخرى بل الإيمان بالقلوب والألسنة، فأما الأعمال فإنما هي تقوى وبر وليست من الإيمان. هذا مرجئة الفقهاء، هذا قول مرجئة الفقهاء وهذا قول الأحناف، وهذا القول مرجوح وليس براجح. هم يقولون الإيمان بالقلوب ماشي، يعني عمل القلب وقول القلب، والإيمان بالألسنة يعني نطق باللسان. فأما الأعمال يعني إماطة الأذى عن الطريق والحياء والجهاد والجميع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلة الأرحام وترك الخمور والربا، قالوا هذا كله من التقوى والبر وليس من الإيمان، ليس من الإيمان. طبعا هؤلاء يخالفون منطوق الكتاب والسنة، لأن سألت الصلاة للصلاة اسم الإيمان بل من أعمال البر، وطبعا الصلاة من الإيمان بل هي الإيمان، لأن الله قال وما كان الله ليضيع إيمان. فهذا قول طائفة من أهل السنة، هم يدخلون في أهل السنة ولكن ليسوا على طريقة السلف، هم هؤلاء مرجئة الفقهاء. قال وإذا نظرنا أو وإنا نظرنا في اختلاف الطائفتين فوجدنا الكتاب والسنة يصدقان الطائفة التي جعلت الإيمان بالنية والقول والعمل جميعا وينفيان ما قالت الأخرى. يبقى القول الأول هو قول أهل السنة، قول الثاني قول مرجئة الفقهاء. مرجوح؟ نعم مرجوح. شوف هنا قال فوجدنا الكتاب والسنة يصدقان الطائفة التي جعلت الإيمان بالنية. لاحظوا في الأول ما قالش النية، قال الإخلاص، لأن النية مقتضى الإخلاص، النية مقتضى الإخلاص. أنت لما تيجي تقول ما الدليل في الكتاب على ضرورة النية، أقول لك وما أمروا إلا ليعبدوا الله، أنا قلت هنا نية مخلصين، فالنية هي الإخلاص والإخلاص هو النية. والأصل الذي إذا نحن لن ننظر إلى قول الطائفة الثانية، قولنا هو الأولى أن الإيمان قول وعمل. يجوز أن نقول قول وعمل ونية؟ نعم يجوز أن نقول قول وعمل ونية. والإيمان هو قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان والجوارح. قول القلب الاعتقاد واليقين والإقرار، الاعتقاد واليقين والإقرار. عمل قول اللسان نطق الشهادتين وما يستتبعها بعد ذلك. عمل القلب اليقين والانقياد والقبول والصدق والإخلاص والمحبة والتوكل والإنابة والخشوع والخضوع، تمام. وعمل الجوارح الصلاة والصوم لو معروف نهى المنكر وترك المحرمات فعل المواجبات والمستحبات وهكذا. قال والأصل الذي هو حجتنا في ذلك اتباع ما نطق به القرآن، فإن الله تعالى ذكره علوا كبيرا قال في محكم كتابه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وإنا رددنا الأمر إلى ما ابتعث الله عليه رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنزل به كتابه فوجدناه قد جعل بدء الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله. هو هنا يقول أن الكتاب فيه أن الإيمان يبدأ بشهادة أن لا إله إلا الله. لعل البعض يقول فين هذا في الكتاب، البعض يقول فين هذا في القرآن. في القرآن قال الله عز وجل وأنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، وذكر إن كل رسول يأتي فيقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذا الكلام استنباط، استنباط مش قال. فوجدناه قد بدأ، قد جعل بدء الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله من الكتاب استنباطا ومن السنة نصا صريحا، وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بعد النبوة 10 سنين أو 10 سنة يدعو إلى هذه الشهادة خاصة. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم أقام كم؟ 13 سنة، 13 سنة في مكة و10 في المدينة، إجمال الرسالة 23. فأقام النبي بمكة بعد النبوة 13 سنة، ماشي. فأنت حط خط تحت 10 سنين هذه، وقال أو بضع 10، يعني بضع كلمة بضع يعني من 3 فما فوق، هي 3، هي 13 سنة فقط. يدعو إلى هذه الشهادة خاصة، يعني يدعو إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله. وليس الإيمان المفترض على العباد يومئذ سواها، الإيمان المفترض يعني المطلوب. طبعا الإيمان المطلوب الآن، الإيمان المطلوب هو الإيمان الكامل، هو الإيمان الواجب، هذا غير الإيمان الموجود، لأن الإيمان الموجود قد يكون ناقصا. الإيمان الموجود غير الإيمان المطلوب عندنا كلنا، لأن أي واحد منا عنده معصية تنقص إيمانه ولا لا؟ إذن هل إيمان إيمان كامل؟ لا. إيمان واجب؟ لا. الإيمان الواجب هو الإيمان الكامل، هو الإيمان الكامل. والإيمان الأصل الإيمان هو الشهادتين، والقلب يعتقد ويوقن ويقر وتظهر منه أعماله كالإخلاص والمحبة والتوكل وهو. قال وليس الإيمان المفترض على العباد يومئذ سواها، يعني لم يكن مطلوبا منهم إلا أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قوله يومئذ يمكن في بدء الرسالة، لكن لو بعد الإسراء والمعراج كان الإيمان المطلوب يومئذ هو أن نطق الشهادتين والصلاة، والصلاة. قال فمن أجاب، طبعا لا لا ليس مطلوب منهم ترك شرب الخمر ولا ترك الربا ولا ترك الزنا ولا، لكن بعد نزول الإسراء كان هناك أوامر كترك الزنا. قال لا تقربوا الزنا، هذه سورة مكية، لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وفي حرمة أكل مال الأموال، الأموال بالباطل، وفي حرمة قتل الأولاد وحرمة وأد البنات، يعني نزلت محرمات كثيرة جدا نزلت في مكة. فكل ما نزل محرم وجب التزامه ودخل في الإيمان، وكل ما دخل أمر واجب وجب التزامه ودخل في الإيمان. إذن لم يكن الإيمان فقط نطق شهادتين، بل نطق شهادتين والتزام كل أمر ينزل من السماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والانتهاء عن كل محرم نزل النهي عنه من السماء في مكة أيام النبي صلى الله عليه وسلم. قال فمن أجاب إليها كان مؤمنا لا يلزمه اسم في الدين غيره، يعني أول ما ينطق شهادتين يسمى مؤمنا. هو مرادف الإيمان الكامل، وبعضهم قال الإيمان الواجب أدنى قال من الإيمان الكامل. كمال الإيمان؟ لا 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 لا، الإيمان الواجب هو الإيمان الكامل، لكن أصل الإيمان شيء تاني. أصل الإيمان ده الذي إذا انصرف الإنسان من الإيمان إلى الكفر مباشرة. ما هو الإيمان الكامل مطلوب له كمال الإيمان، إذا وجد كمال الإيمان فإيمانه كامل. الإيمان الكامل هو الإيمان الواجب، وليس الإيمان الواجب هو أصل الإيمان، لأن لو قلنا الإيمان الواجب هو أصل الإيمان يبقى كل مكملات الإيمان بعد ذلك وهي واجبة غير واجبة على الناس. المستحبات داخلة في الإيمان؟
طيب
الواجبات زيادة بالمستحبات، لكن أنا أقول لك مرادف لها. أما هو سؤال أشرف غير سؤالك. سؤال أشرف يرى أن أصل الإيمان الواجب هو أصل الإيمان. لا، الإيمان ليس أصل الإيمان، أصل الإيمان هذا ركن، لكن يزيد عليه وجوبات، الواجبات كلها، الواجبات كلها. فمن فعل جميع الواجبات وانتهى عن جميع المحرمات فقد أتى بالإيمان الواجب، لكن إن زاد على ذلك بفعل المستحبات ترك المكروهات فهذا الإيمان الكامل. طيب، قال لا يلزم اسم في الدين غيره، يعني يسمى مؤمنا ويسمى مسلما، يسمى مسلم. وكلمة مسلم هي نفسها كلمة مؤمن، لأنهما إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، فإذا قيل مسلم بمعنى مؤمن، لأن الله جل لما خاطبهم لم يكن يقول يا أيها الذين أسلموا، بل كان يقول يا أيها الذين آمنوا، وقال إن الدين عند الله الإسلام. وإذا اجتمع الإسلام والإيمان، فالإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو الأعمال الباطنة على طول، لأن الإيمان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله يوم الآخر والقدر خير وشر، وأما الإسلام فأن تشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ما استطعت إليه سبيل. فلما يجتمع الإسلام والإيمان يبقى الإيمان هو الأعمال الباطنة والإسلام هو الأعمال الظاهرة، ولكن إن انفرد يبقى الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام على طول. وليس يجب عليهم زكاة ولا صيام ولا غير ذلك من شرائع الدين. لو يقصد أركان الإسلام نعم، لأن أركان الإسلام عدا الصلاة في عندك ثلاث أشياء أخرى، الزكاة والصيام والحج، هذه كلها فرضت في المدينة، في المدينة في العام الثاني فرض الصيام والزكاة، في العام السادس فرض الحج، فيقصد ذلك. أما إن قال كل شرائع الإسلام ليست إلا في المدينة غلط، لأن هناك شرائع في مكة فرضت كالامتناع عن وأد البنات وقتل الأولاد، لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم ونزل فيها أيضا لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ونزل فيها ضرورة الوفاء بالعهد، ونزل فيها ضرورة بر الوالدين. فقال ولا غير ذلك من شرائع الإيمان من شرائع الدين. لو قصد شرائع الدين الأركان نعم، لو قصد شرائع الدين كل شرائع الدين لا، وإنما كان هذا التخفيف عن الناس يومئذ فيما يرويه العلماء رحمة من الله لعباده ورفقا بهم، لأنهم كانوا حديثي عهد بجاهلية وجفائها. لم يفرض عليهم الزكاة لأنهم كان المتوقع أن يضنوا بالأموال، لم يفرض عليهم الحج لأنهم كانوا يحجون ولكن كانوا يحجون بصورة خطأ، فكان لابد من تصحيح هذه الأشياء حتى يفرض الحج عليهم. لم يكن يفرض عليهم الصيام لأنهم لم يكونوا يطيقون ذلك، لكن لما أطاقوا ذلك نزل عليهم الأمر. والحجاب لم يكونوا، وترك الخمر لم يكونوا يطيقونه، فلذا حكمة الله جل سبحانه تبارك وتعالى يعلم من عباده متى يطيقون الشيء فيحكم عليهم به ويقرروا عليهم. ولو حملهم الفرائض كلها معا نفرت منه قلوب. ده هم حتى لما نزل الأمر بالزكاة أتى أناس يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام على ألا يزكوا، ولما فرض عليهم الجهاد أتى أناس يبايعون النبي على ألا يجاهد، فما بالك من قبل ذلك. قال ولو حملهم الفرائض كلها معا نفرت منه قلوبهم وثقلت على أبدانه. لو قال ولو حملهم الفرائض كلها معا لعله تنفر منه قلوبهم وتسقل على أبدانهم لكان أول، لأن طبعا ليس كل الصحابة لو فرض لهم الشرع من أول يوم إلا سيقولون سمعنا وطعنا. فجعل ذلك الإقرار بالألسن وحدها هو الإيمان المفترض على الناس يومئذ. تأملوا، فجعل ذلك الإقرار بالألسن وحدها. هذا الكلام مقبول ولا غير مقبول؟ مقبول، لا بقول باللسان بس، بطلب منه باللسان بس، هو مقبول إذا كان الكلام على التعامل الظاهري، لكن هل يقبل، هل الله عز وجل يقبل ذلك؟ لا، بالدليل قول الله عز وجل سورة الحجرات وهي مكية، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فهنا قوله الإقرار بالألسن وحدها هو الإيمان المفترض على الناس، هل كان الإيمان مفترض على الناس النطق باللسان فقط؟ ها؟ لو كان نطق باللسان فقط يبقى معناها ان الايمان مش مطلوب في القلب، لكن الشيخ هنا الايمان هنا يقصد الظاهر، الظاهر، والا لو لم يوجد ايمان في القلوب لا ايمان اصلا، لا ايمان اصلا. فكان مطلوب ان الالسنه تنطق، وبيقول الالسنه وحدها تقر وحدها، هو كان مطلوب الاقرار القلوب والالسنه، لكن اقرار القلوب لا علم له الا عند الله تبارك وتعالى. فاذا كلامه مقبول على انه فجعل ذلك الإقرار بالألسن وحدها هو الإيمان المفترض على الناس في الظاهر، في الظاهر لازم تكتب بين قوسين كده يقصد في الظاهر، لأن لا يمكن يكون ربنا يطلب منا الإيمان بالألسن فقط، صح؟ فكانوا على ذلك إقامتهم بمكة كلها، إقامتهم يعني زمن إقامتهم بمكة كلها، مطلوب منهم فقط النطق بالألسن على الظاهر، لكن يقصد ليس مطلوب منهم شرائع، لا حجاب ولا ترك خمر ولا غيره. وبضعة عشر شهرا بالمدينة وبعد الهجرة، فلما أثاب الناس إلى الإسلام، يعني كثر الناس وكثر دخولهم في الإسلام، وحسنت فيه رغبتهم، زادهم الله في إيمانهم، أنصرف الصلاة إلى الكعبة بعد أن كانت إلى بيت المقدس، فقال قد نرى تقل وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. زادهم الله في إيمانهم، أنصرف الصلاة إلى الكعبة، لعل يقصد ابتلاهم الله جل هل يطيعوه في تحويل القبلة أو لا. لكن مسألة تحويل القبلة هذه مسألة كانت تهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدرجة الأولى، أما الصحابة فلم يكن هناك فرق عندهم بين أن يتوجهوا إلى هذا وإلى ذاك، ولم يعني ذلك زيادة في الإيمان، لأن الصحابة مجرد مقلهم تحولوا هم في الصلاة، فلا يقال أن تحويل القبلة كان معناها زيادة في الإيمان، لا يقال هذا الكلام، هذا أمر تعبدي، هذا أمر تعبدي. ما الفرق عند المصلي أن يتجه إلى بيت المقدس أو أن يتجه إلى الكعب؟ لا فرق، لا فرق، لكن كان هناك ابتلاء، نعم هل يطيع أو أناس يشكون في هذا. ثم خاطبهم هم بالمدينة باسم الإيمان المتقدم لهم في كل ما أمرهم به أو نهاهم عنه، فقال في الأمر يا أيها الذين آمنوا اركعوا وسجدوا، وقال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم للمرافق، وقال في النهي يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وقال يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. هو يقول أنه في المدينة الله جل يخاطبهم بلفظ يا أيها الذين آمنوا ثم يأمرهم، يا الذين آمنوا ثم يأمرهم، في الحقيقة أن هذا اللفظ موجود في مكة وفي المدينة، يا أيها الذين آمنوا موجود في مكة والمدينة الاثنين، لكن يقصد أن لما كان سيزيد عليهم الشرائع التي ربما لم يكونوا يعني يقبلون بها مباشرة في مكة، شرائع شديدة آتية، خاطبهم بلفظ الإيمان يعني يملأ قلوبهم وليحضر هذه القلوب لتقول سمعنا وطعنا، فخاطبهم بلفظ يا أيها الذين آمنوا، ولا هو كان بيخاطبهم سبحانه عز وجل يا أيها الذين آمنوا أيضا على طول، ولا بماذا كان يخاطبهم كل مرة يا أيها الذين آمنوا سواء في مكة أو في المدينة. وأما قوله يا أيها الذين آمنوا اركعوا وسجدوا، هذا الأمر بالصلاة، فهذا الأمر سابق، يعني هم كانوا يركعون ويسجدون من ساعة المعراج. وأما أمره بالوضوء فصحيح هو في سورة المائدة، سورة المائدة سورة متأخرة جدا، هل كانوا قبل ذلك يصلون بلا وضوء؟ ولكن لا ندري صفة الوضوء التي كانوا يتوضؤون بها قبل نزول آية المائدة، لأن أنت لما بتيجي تتكلم في الفقه وتقول، وطبعا في الفقه لابد أن تبدأ بالطهارة، صح؟ وفي الطهارة بتعلم باب الوضوء، بتستدل بأركان الوضوء بإيه؟ وهذه الآية في سورة المائدة، والمائدة متأخرة جدا في نزوله، نزل في العام العاشر من الهجرة، يعني قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بقليل. هل كانوا قبل ذلك لا يصلون ولا يتوضؤون؟ كانوا يصلون ويتوضؤون، كانوا يفعلون هذا، لكن لا ندري كيفية هذا الوضوء إلا إن كانت الأحاديث التي ورد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أنها سابقة لسورة المائدة بكثير جدا، فإذا كان يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم في صورة وضوءه صلى الله عليه وسلم. وقوله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، طبعا ربنا نزل في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. هذه أقوى من هذه، هذه أقوى من هذه، لأن هذه الآية تنص على عدم أكل الربا أضعافا مضاعفة. أما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فنهي عن الربا كلية. فلو أتى بآية يا أيها الذين آمنوا في البقرة اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا، كان أولى من أن يستشهد بهذه. وقوله يا وإلا هو يضرب من باب ضرب المثال، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وعلى هذا كل مخاطبة كانت لهم فيها أمر أو نهي بعد الهجرة، يعني يقول بعد الهجرة كل ما كان يأمرهم يقول يا أيها الذين آمنوا، وكل ما كان ينهاهم يقول يا أيها الذين آمنوا. فقبل الهجرة كيف كان يأمرهم؟ هي مرة، حتى هي مرة أو اثنين في سورة الأعراف وفي الحج، لكن لا شك أنه كان يقول يا الذين آمنوا. هنا الكلام يستقيم في أن تفصيل التشريعات وكثرة التشريعات كانت في المدينة، كلها بدأت بيا الذين آمنوا، هذا المقصود. وعلى هذا كل مخاطبة كانت لهم، وإنما سماهم بهذا الاسم إيه؟ اسم إيه؟ المؤمنين بالإقرار وحده، سماهم مؤمنين بالإقرار وحده على الإيه؟ على الظاهر، الله يفتح عليك، على الظاهر، على الظاهر، إذ لم يكن هناك فرض غيره، فرض ظاهر أيضا. وإلا هل الإيمان في القلب فرض ولا لا؟ فلما نزلت الشرائع بعد هذا وجبت عليهم وجوب الأول سواء لا فرق بينهما، لما أمروا بالنطق بالإيمان أمروا أيضا بالتزام الشرائع، لأنها جميعا من عند الله وبأمره وبإيجابه. فلو أنه عند تحويل القبلة إلى الكعبة أبوا أن يصلوا إليها وتمسكوا بذلك الإيمان الذي لزمهم اسمه والقبلة التي كانوا عليها لم يكن ذلك مغنيا عنهم شيئا. لو قالوا لا لن نطيع ولن نصلي إلى بيت الله الحرام وسنظل نصلي إلى بيت المقدس، نقضوا إيمانهم، نقضوا إيمانهم هذا الذي، وكان هذا فيه نقض لإقرارهم، لأن الطاعة الأولى ليست بأحق باسم الإيمان من الطاعة الثانية. فلما أجابوا الله ورسوله إلى قبول الصلاة كإجابة من الإقرار صاروا جميعا معا هما يومئذ الإيمان، إذ أضيفت الصلاة إلى الإقرار. يعني الشيخ يقول إن إقرارهم بالإيمان كان يستلزم إقرارهم بكل أمر يأمر الله عز وجل به، فلما التزموا أمر الله تبارك وتعالى كان هذا أيضا إيمانا، كان هذا أيضا إيمانا. فقال أضيفت الصلاة إلى الإقرار، أضيفت الصلاة إلى الإقرار، يقصد الصلاة إلى القبلة إلى الكعبة، وإلا أصلا الصلاة كانت مضافة للإقرار من قبل. بل حتى الآيات التي تشير إلى كفر من لم يصلي موجودة في السورة المكية، يعني في سورة المدثر، مكية ولا مدنية؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكو من المصلين. وكذلك سورة المرسلات، مكية ولا مدنية؟ مكية، فيها وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون فبأي حديث بعده يؤمنون. فإذا الصلاة من البداية داخلة في الإيمان وداخلة في أمر الله عز وجل، وملازمة للإقرار بالله بلا إله إلا الله، ملازمة للإقرار بلا إله إلا الله. لكن هو يقصد هنا أن سميت الصلاة إيمانا لأن الله عز وجل قال بعد تحويل القبلة وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. والشهيد يعني الدليل، يقصد هنا الشاهد، يعني على أن الصلاة من الإيمان قول الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وإنما نزلت في الذين توفوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم على الصلاة إلى بيت المقدس، الذين كانوا يصلون إلى القدس ثم ماتوا، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية، فأي شاهد يلتمس على أن الصلاة من الإيمان بعد هذه الآية، يعني يقصد على أن هذه الآية نص صريح في أن الصلاة من الإيمان. فلبثوا بعد ذلك برهة من دهرهم، يعني زمنا، فلما أن داروا إلى الصلاة مسارعة وانشرحت لها صدورهم أنزل الله فرض الزكاة في إيمانهم إلى ما قبلها، فقال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يعني لما استقاموا على أمر الإيمان بالنطق باللسان والجنان والإقرار بالجنان أمرهم بالصلاة، فلما استقاموا على الصلاة وداموا عليها أمرهم بالزكاة. فلو أنهم ممتنعون من الزكاة عند الإقرار وأعطوه ذلك بالألسنة وأقاموا الصلاة غير أنهم ممتنعون من الزكاة كان ذلك مزيلا لما قبله وناقضا للإقرار والصلاة، كما كان، يعني يقول هم لو رفضوا الزكاة لنقض ذلك إيمانه، لو رفضوا فرضية الزكاة، لو رفضوا فرضية الزكاة مش لو رفضوا إيتاء الزكاة، فرق بين أن ترفض فرضية الزكاة وبين أن ترفض إيتاء الزكاة. أن ترفض فرضية الزكاة تكفر، أن ترفض إيتاء الزكاة تأثم. واضحة دي، واضحة جدا. يعني إذا قلت إن الله لم يفرض الزكاة كفرت، لأنك أنكرت كلام الله عز وجل، لكن لو قلت الله فرض الزكاة ولكني لن أوتيها هذه معصية لله تبارك وتعالى. يقول قد جاءت آيات مكية ورد فيها ذكر الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة في المزمل وفي النمل ولقمان، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم يوقنون، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. فالظاهر أن المراد بهذه الزكاة الصدقات المفروضة من غير تعيين الأنصبة والمقادير، وإنما فرض تعيينها في المدينة. يعني المعلق يقول أن كلمة الزكاة ذكرت في الآيات المكية، وليس المقصود بها الزكاة اللي هي زكاة الإبل وزكاة الماشية وزكاة كذا وزكاة الزروع والاثنين ونص في المئة، ولكن زكاة يعني صدقات عامة، صدقات عامة مفروضة. وبعضهم قال الزكاة هنا يعني زكاة القلوب، وبعضهم قال الزكاة هنا زكاة القلوب، لكن الأولى أن ربنا أمر بالزكاة يعني الصدقات، الصدقات لأنها تزكير النفوس. طيب، قال وناقض الإقرار والصلاة كما كان إيتاء الصلاة قبل ذلك ناقضا لما تقدم من الإقرار. يعني لو رفضوا فرضية الصلاة نقض إيمانهم. والمصدق لهذا جهاد أبي بكر الصديق رحمه الله أو رحمة الله عليه بالمهاجرين والأنصار على منع العرب الزكاة. قال إنهم لما رفضوا الزكاة قاتلهم الصديق، هو يستدل بهذا على كفرهم. والأعراب اللي منعوا الزكاة العلماء اختلفوا فيهم على قولين، جمهور علماء أنهم كفروا بترك الزكاة لأنهم جحدوه، والقول الثاني أنهم لم يكفروا إذ لم يجحدوها ولكن امتنعوا عن أدائها. والامتناع عن أداء الزكاة ليس كفرا قاطعا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن من منع الزكاة عذب بكذا وكذا، ثم قالوا ثم أمره إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. فبين ذلك أن عدم إيتاء الزكاة ليس كفرا، لكن عدم إيتاء الصلاة في الخلاف المعروف الذي لا ينتهي ليوم الدين، لكن إيتاء الزكاة بالاتفاق. فهنا الذين قالوا أن من امتنعوا عن أداء الزكاة للصديق كفروا، قصدوا أنهم امتنعوا عنها إيه؟ جحودا، نعم جحودا أو إنكارا. أما من امتنعوا عنها وهم لا يشهدونها ولا ينكرونها بخلا منهم فليسوا بكفار قطعا. قال جاهدهم كجهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الشرك سواء، لا فرق بينها في سفك الدماء وسبي الذرية واغتنام الأموال، فإنما كانوا مانعين لها غير جاحدين بها. يبقى قاتلهم هنا جزاء وعقوبة لكن ليسوا كافرين. ثم كذلك كانت شرائع الإسلام كلها كلما نزلت شريعة صارت مضافة إلى ما قبلها لاحقة به ويشملها جميعا اسم الإيمان، فيقال لأهله مؤمنون. يعني كل أمر من الله عز وجل يعد من الإيمان، إمط الأذى من الإيمان، قول الصدق من الإيمان، كل الأعمال من الإيمان. وهذا هو الموضع الذي غلط فيه من ذهب إلى أن الإيمان بالقول لما سمعوا تسمية الله إياهم مؤمنون أوجبوا لهم الإيمان كله بكمال. يعني لو كانت المسألة فقط بالنطق فقط فالنطق فقط ليس إيمانا، وإلا لو كان النطق فقط إيمانا يبقى المنافقون مؤمنين صح. هل المنافقون قالوا كلمات الإيمان؟ ها؟ نعم، ذكر الله ذلك، قال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد، يبقى هم يقولونه. فلو كان الإيمان بالقول يبقى لابد أن نخرج المنافقين من دائرة الكفر ندخلهم في الإيمان، فليس الإيمان بالقول وحده أبدا. الإيمان لو كان قولا فقط إذا المنافقون يدخلون فيه، ولو كان اعتقادا فقط يدخل فرعون وهامان فيه على طول. لو كان بالاعتقاد فقط دون نطق اللسان فرعون وهامان يدخلوا، لأن جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولو كان باللسان فقط يبقى يدخل المنافقون، لكن بالقلب واللسان امتنع المنافقون وامتنع فرعون وهامان على طول. نعم الظهر نقول نسبة الإيمان الظهر، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم عامل المنافقين على أنهم مؤمنون يعني لهم الظهر، وإذا غسلوا وكفنوا وصلي عليهم وقسمت أموالهم ورثت أموالهم ولم تطلق منهم نساؤهم. فإحنا نتعامل مع الظهر ونترك السرائر لله عز وجل، ولا نجزم بأن فلانا منافق إلا إذا ورد فيه نص أنه منافق، أو إذا ظهر منه النفاق ونسميه نفاق عملي. النفاق عملي اللي واحد مثلا إذا حدث كذب، إذا وعد خلف، إذا أؤتمن خان، يوالي الكافرين موالاة عملية. لكن نحكم على منافق بأنه منافق نفاقا أكبر في حالتين. الحالة الأولى أن يأتي فيه نص كابن سلول، الحالة الثانية أن يصرح لي يقول أنا أقول لأليه بس أنا بيني وبينك لأنا مؤمن ولا كلام فاضي، وأنا قد صرح بكفر هنا ويقول أنا أخادع الناس، فأنا أقول هذا رجل منافق، منافق نفاق أكبر، قد علمت من حالي أنه منافق نفاقا أكبر لأنه أخبرني بذلك. فهذا هو. طيب، كما غلطوا في تأويل حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الإيمان ما هو فقال أن تؤمن بالله وكذا وكذا، يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، أن تؤمن بها بالنطق باللسان لا يكفي، لأن إذا كان بنطق باللسان هندخل المنافقين، لكن أن تؤمن بالله، أن تؤمن بذلك لسانا وقلبا فنعم. وحين سأله الذي عليه رقبة مؤمنة عن عتق العجمية فأمر بعتقها وسمها مؤمنة، معاذ بن الحكم السلمي لما لطم الجارية وجت والنبي قال لها أين الله، عارفين الحديث كلكم صحيح مسلم، وإنما هذا على ما أعلمتك من دخولهم في الإيمان ومن قبولهم وتصديقهم بما نزل منه، وإنما كان ينزل متفرقا كنزول القرآن. الشيخ يقصد هنا أن كل الشرائع الأوامر التي نزلت لابد أن تسمى بمسمى الإيمان. طيب، نكتفي بهذا القدر، وفي المرة القادمة سنعود من الأول مرة أخرى لكي نتناقش إن شاء الله. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنبدأ بإذن الله تبارك وتعالى كتاب الإيمان. العنوان: كتاب الإيمان ومعالمه وسننه واستكماله ودرجاته، للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام. كتاب الإيمان ومعالم الإيمان وسنن الإيمان واستكمال الإيمان ودرجات الإيمان. المؤلف هو الإمام أبو عبيد القاسم ابن سلام أو سلام، ولد عام 157 للهجرة، عام 57 و100 للهجرة، وتوفي عام 24 و200 للهجرة، من 157 ل 224 يعني أقل من 70 عام، عاشها 66 عاما رحمه الله رحمة واسعة. وهو أبو عبيد القاسم ابن سلام أو سلام أو سلام أو سلام البغدادي، الإمام المجتهد البحر اللغوي الفقيه صاحب المصنفات، الإمام في العلم المجتهد الذي وصل درجة الاجتهاد، الإمام المجتهد البحر البحر والحبر سواء، كل واسع للعلم يسمى حبرا ويسمى بحرا ويسمى حبرا. اللغوي يعني الفقيه في اللغة، الفقيه يعني العليم بالفقه صاحب المصنفات. ولد بهراه نحو سنة 57 و100، وكان أبوه عبدا روميا لبعض أهل هراه. هراه في العراق. سمع جماعة أبو عبد رومي، أبو عبد رومي ولكن رفعه العلم، يعني هذا الإمام رفعه العلم. سمع جماعة من أئمة الثقات مثل سفيان بن عيينة وإسماعيل بن علية ويزيد بن هارون ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وحماد بن سلمة وغيرهم، وحدث عنه الإمام الدارمي وأبو بكر بن أبي الدنيا وعلي بن عبد العزيز البغوي ومحمد بن يحيى المروزي أو المروزي، الاثنين صح، تقول المروزي وتقول المروزي وآخرون. قال الإمام إسحاق بن راهويه: والله الله يحب الحق، أبو عبيد أعلم مني وأفقه. أبو عبيد هذا في درجة الشافعي رحمه الله، أبو عبيد أعلم مني وأفقه. وقال أيضا: نحن نحتاج إلى أبي عبيد وأبو عبيد لا يحتاج إلينا. وقال أحمد بن حنبل: أبو عبيد أستاذ وهو يزداد كل يوم خيرا، أستاذ وهو يزداد كل يوم خيرا. وسئل يحيى بن معين عنه فقال: أبو عبيد يسأل الناس عنه. وقال أو يسأل الناس عنه يعني. وقال أبو داود: ثقة مأمون. وقال الحافظ الذهبي: من نظر في كتب أبي عبيد علم مكانه من الحفظ والعلم، وكان حافظا للحديث وعلله. علم الحديث، لا يسمى الإنسان محدثا إلا إذا عرف العلل، لا يسمى الإنسان محدثا إلا إذا عرف العلل، فالتميز يكون بمعرفة العلل. عارفا بالفقه والاختلاف، رأسا في اللغة، إماما في القراءات له فيها مصنف، وقع لي من تصانيفه كتاب الأموال وكتاب الناسخ والمنسوخ. وقال الخطيب البغدادي: وكان ذا فضل ودين وستر، ستر معناها ذو ورع وتقى، يستر على الناس، ومذهب حسن، وكتبه مستحسنة مطلوبة في كل بلد، والرواة عنه مشهورون ثقات ذو ذكر ونبل، يعني سمعته عظيمة جدا نبيل. وكتابه في الأموال من أحسن ما صنف في الفقه وأجوده. قلت: ومع هذه المناقب والفضائل فإن الأئمة الستة لم يخرجوا له شيئا من الحديث، يعني أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد والدارمي، فذلك من الأدلة الكثيرة على أنهم لم يخرجوا لجميع رواة الحديث الثقات. فلا غرابة بعد هذا ألا يخرج البخاري لبعض رواة أهل البيت الثقات منهم رضي الله عنه، يعني لا يشترط أن الشخص يخرج عنه الرواية. ومن كلام أبي عبيد رحمه الله تعالى: المتبع للسنة كالقابض على الجمر. صح، تعرفون الآن في هذا الزمان واضح جدا، في زماننا هذا واضح جدا، القابض على السنة كالقابض على الجمر، وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله عز وجل. صدق، المحافظة على السنة أفضل من الجهاد بالسيف في سبيل الله. قلت: هذا في زمانه، فماذا يقال في زماننا؟ أقام رحمه الله ببغداد مدة، ثم ولي القضاء بطرسوس، وخرج بعد ذلك إلى مكة فسكنها حتى مات بها سنة 24 و200، فرحمه الله رحمة واسعة. نبدأ كتابه، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا في دليل على أنه لا يشترط في التصنيف ولا في الكلام أن يبدأ بحمد الله، لأن البداية البداء إما أن يكون بالبسملة وإما أن يكون بالحمدلة، فأما البسملة فالله عز وجل بدأ كل سور القرآن ببسم الله الرحمن الرحيم. وأما الحمد لله فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ كلامه بالحمد لله، فلا عجب إن بدأت كلامك سواء أو بالحمد لله لا بأس. وكذلك في دليل على أنه لا يشترط خطبة الحاجة في كل كلام، يعني بعض الناس كلما تكلم لابد أن يبدأ كلامه بخطبة الحاجة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به، الخطبة المعروفة لا يشترط، فلا بأس. فقد بدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، توكلت على الله، هو يقول توكلت على الله. ثم قال باب نعت الإيمان، نعت يعني صفة، باب نعت الإيمان في استكماله ودرجاته، باب نعت الإيمان في استكماله ودرجاته، يعني سيبين صفة الإيمان ودرجات الإيمان وكيفية استكمال الإيمان. قال أخبرنا الشيخ أبو محمد عبد الرحمن ابن عثمان ابن معروف أعني ابن أبي نصر في داره بدمشق في صفر سنة 2400، قال حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن أحمد ابن يحيى العسكري صاحب أبي عبيد القاسم بن سلام أو سلام هذه الرسالة وأنا أسمع. قال أبو عبيد أما بعد، فإنك كنت تسألني عن الإيمان واختلاف الأمة في استكماله وزيادته ونقصه، وتذكر أنك أحببت معرفة ما عليه أهل السنة من ذلك، وما الحجة على من فارقهم فيه، فإن هذا رحمك الله خطب قد تكلم فيه السلف في صدر هذه الأمة وتابعيها ومن بعدهم إلى يومنا هذا. يعني يقول له أنت سألتني عن الإيمان، معنى الإيمان، درجات الإيمان وحقيقة الإيمان، واختلاف الأمة في استكماله وزيادته ونقصه، هل الإيمان يستكمل يعني يكمل إيمان المرء؟ نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كمل من الرجال كثير، ومعنى كمل يعني كمل في الإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك كان كامل الإيمان، وزيادته الإيمان يزيد بالطاعات، ونقصه ينقص بالمعاصي. قال وتذكر أنك أحببت معرفة ما عليه أهل السنة من ذلك، يعني عقيدة أهل السنة في الإيمان، وما الحجة على من فارقهم فيه، يعني أدلة أهل السنة في مسألة الإيمان. يقول هذا خطب، يعني هذا أمر جلل عظيم تكلم فيه السلف في صدر هذه الأمة وتابعيها ومن بعدهم إلى يومنا هذا. ثم يشرع في التفصيل، يقول اعلم رحمك الله، اعلم رحمك الله، اعلم فعل أمر، اعلم يعني تعلم، رحمك الله دعاء بلفظ الفعل الماضي، وأبلغ الدعاء ما كان بالفعل الماضي، أن أهل العلم والعناية بالدين يعني السلف أهل البحث العلمي وأهل الفقه افترقوا في هذا الأمر فرقتين، فقالت إحداهما الإيمان بالإخلاص لله بالقلوب وشهادة الألسنة وعمل الجوارح، يعني الإيمان قول وعمل، إخلاص لله هذا عمل القلب، شهادة الألسنة وعمل الجوارح، الإخلاص عمل، وهذا العمل هو الإخلاص، هل الإخلاص وحده هو عمل القلب؟ العمل القلب كثير جدا، مثل اليقين، الصدق، أعلى عمل القلب المحبة، محبة الله، مش كده؟ الإنابة والتوكل والنية، هذا كله من عمل القلب، لكن إذا وجد الإخلاص وجدت كله، ولذا قال الإخلاص هو تكلم الإخلاص فقط، إذا وجد الإخلاص فهو تابع لليقين وتابع للصدق ومستوجب للمحبة، لأن الإخلاص هذا يسبقه ويلحقه، يسبقه أشياء ويلحقه أشياء، أشياء تؤدي للإخلاص مثل العلم واليقين والانقياد والقبول، العلم واليقين والانقياد والقبول، الصدق، هذه خمسة توديك إخلاص، وإذا وجد الإخلاص ساقك إلى محبة الله تبارك وتعالى، لأنك تخلص في ماذا؟ في محبة الله جل وعلا، ولذا ذكر الإخلاص وحده مع أن الإخلاص مستتبع ومستلحق، مستتبع بكذا ومستلحق بكذا. مستتبع يعني يأتي بعد العلم واليقين والانقياد والقبول والصدق، يأتي بعد هذه الخمسة، العلم والانقياد العلم واليقين والانقياد والقبول والصدق، يأتي بعد الصدق الإخلاص يصاحبه مباشرة، ثم الإخلاص يؤدي إلى المحبة. وربما تكون المحبة قبل كل هذا ولكن لا تنتظم إلا بهذه، لأن الكفار يحبون الله صح، والنصارى رهبانون يحبون الله. الشخص منقطع في الصومعة ويبكي وينقطع عن النساء والطعام والشراب واللذائذ، وفي ظنه أنه هكذا يعبد الله من محبة. الصوفية في موالدهم واحتفالاتهم بيحبوا الله بس يحبوا غلط، يحبون الله حبا خطأ، حبا خطأ. الحب لابد أن يكون منضبطا بالضوابط، لأن الحب يضبطه الاتباع، حب الله لا يضبطه إلا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. الصوفية يحبون الله لكن غير منضبط، ليه؟ ليس فيه اتباع. كثير من أهل البدعة يحبون الله، ما البدعة طريقة في الدين مخترعة وظاهر الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في تعبد الله. إذن أهل البدعة يحبون الله ولكن يحبونه بطريقة الخطأ، لأن ضابط الحب الاتباع. فإذا قوله هنا الإخلاص معناه يشمل عمل القلب. فأنت لو شلت هنا الإيمان لو قلت بعمل القلوب لله لا بأس، بس هو ذاك الإخلاص لأنه أعظم أعمال القلوب. وشهادة الألسنة أن ينطق اللسان بأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصون اللسان نفسه عن مخالفة هذا. يعني لا يكفي أن اللسان يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما هو مسلمة كان يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صح، لكنه يستكمله فيقول ومسلمة رسول الله. فاللسان لابد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله باعتبارها القاعدة لكل الشهادات الصحيحة، لأنك تشهد بالملائكة وتشهد بالكتب وبالرسل. ما لو واحد قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا أؤمن بالبعث يصلح؟ لا، ما لا يصلح. إذن أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله بجميع مقتضياتهما شهادته. قال وعمل الجوارح، كل أعمال الجوارح من الإيمان، كل أعمال الجوارح من الإيمان. نحن ندخله في الإسلام. أنا مالي، أنا أول ما أسمع إنسان ينطق الشهادة أقول هذا مسلم، هو أنا أسمعه أشهد له بالإسلام. هو نفسه لابد أن يتعلم معناها قبل أن يقولها، ولابد أن يتعلم معناها بعد أن يقولها ويظل فيه. والعرب يقول لا إله إلا الله يعرفون معناه، وانت لو سألت الناس ما سبحان الله 95% من الناس لا يعرفون لا إله إلا الله ما معناه. انزل بل هنا في المسجد اسأل ما معنى، يقول لك لا موجود إلا الله، لا خالق إلا الله، لا عظيم إلا الله، هذا هو لا إله إلا الله. اسأل الناس في كل مكان ما معنى لا إله إلا الله، لا رب إلا الله، لا قوي إلا الله، لا قدير إلا الله، هذا هو لا إله إلا الله؟ لا، ما يعرفون. بل طالب العلم ما يعرف معنى لا إله إلا بعد أن يتعلم. يعني بعض طالب العلم جن هنا فوق 30 سنة ولا يعرف معنى لا إله إلا الله، لغاية ما علمناه أن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، صح ولا لا؟ فهذا لابد أن نشهد بالإسلام مباشرة، لا نتوقف فيه أبدا، لا نتوقف فيه أبدا. أصلا الطلاب المسلمون في الدنيا كلها لا يعرفون معنى لا إله إلا الله إلا من رحم ربك. هذا مقتضى لا إله إلا الله، هذا مقتضى لا إله. لكن الكفار هم الذين كانوا يعرفون معنى لا إله إلا الله ولذا لم يقولوها، يعني أبو جهل يعرفها فلذا لم يقولها. لكن عوام المسلمين في هذه الأزمان يقولون لا إله إلا الله ولا يعرفون معناها الحقيقي، فإذا عرفوا عرفوا والتزموا. لكن لابد ألا نتوقف لحظة في إثبات الإسلام لمن نطق بشهادته على طول. طيب عمل الجوارح، جميع عمل جرح من الإيمان، هذه فرقة. وقالت في الفرقة الأخرى بل الإيمان بالقلوب والألسنة، فأما الأعمال فإنما هي تقوى وبر وليست من الإيمان. هذا مرجئة الفقهاء، هذا قول مرجئة الفقهاء، وهذا قول الأحناف، وهذا القول مرجوح وليس براجح. هم يقولون الإيمان بالقلوب ماشي، يعني عمل القلب وقول القلب، والإيمان بالألسنة يعني نطق نطق باللسان. فأما الأعمال يعني إماطة الأذى عن الطريق والحياء والجهاد والجميع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلة الأرحام وترك الخمور والربا، قالوا هذا كله من التقوى والبر وليس من الإيمان، ليس من الإيمان. طبعا هؤلاء يخالفون منطوق الكتاب والسنة، لأن سألت الصلاة للصلاة اسم الإيمان بل من أعمال البر، وطبعا الصلاة من الإيمان بل هي الإيمان، لأن الله قال وما كان الله ليضيع إيمان. فهذا قول طائفة من أهل السنة، هم يدخلون في أهل السنة ولكن ليسوا على طريقة السلف، هم هؤلاء مرجئة الفقهاء. قال وإذا نظرنا أو وإنا نظرنا في اختلاف الطائفتين فوجدنا الكتاب والسنة يصدقان الطائفة التي جعلت الإيمان بالنية والقول والعمل جميعا وينفيان ما قالت الأخرى. يبقى القول الأول هو قول أهل السنة، قول الثاني قول مرجئة الفقهاء. مرجوح؟ نعم مرجوح. شوف هنا قال فوجدنا الكتاب والسنة يصدقان الطائفة التي جعلت الإيمان بالنية. لاحظوا في الأول ما قالش النية، قال الإخلاص، لأن النية مقتضى الإخلاص، النية مقتضى الإخلاص. أنت لما تيجي تقول ما الدليل في الكتاب على ضرورة النية، أقول لك وما أمروا إلا ليعبدوا الله، أنا قلت هنا نية مخلصين، فالنية هي الإخلاص والإخلاص هو النية. والأصل الذي إذا نحن لن ننظر إلى قول الطائفة الثانية، قولنا هو الأولى أن الإيمان قول وعمل. يجوز أن نقول قول وعمل ونية؟ نعم يجوز أن نقول قول وعمل ونية. والإيمان هو قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان والجوارح. قول القلب الاعتقاد واليقين والإقرار، الاعتقاد واليقين والإقرار. عمل قول اللسان نطق الشهادتين وما يستتبعها بعد ذلك. عمل القلب اليقين والانقياد والقبول والصدق والإخلاص والمحبة والتوكل والإنابة والخشوع والخضوع، تمام. وعمل الجوارح الصلاة والصوم لو معروف نهى المنكر وترك المحرمات فعل المواجبات والمستحبات وهكذا. قال والأصل الذي هو حجتنا في ذلك اتباع ما نطق به القرآن، فإن الله تعالى ذكره علوا كبيرا قال في محكم كتابه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وإنا رددنا الأمر إلى ما ابتعث الله عليه رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنزل به كتابه فوجدناه قد جعل بدء الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله. هو هنا يقول أن الكتاب فيه أن الإيمان يبدأ بشهادة أن لا إله إلا الله. لعل البعض يقول فين هذا في الكتاب، البعض يقول فين هذا في القرآن. في القرآن قال الله عز وجل وأنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، وذكر إن كل رسول يأتي فيقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذا الكلام استنباط، استنباط مش قال. فوجدناه قد جعل بدء الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله، من الكتاب استنباطا ومن السنة نصا صريحا، وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بعد النبوة 10 سنين أو 10 سنة يدعو إلى هذه الشهادة خاصة. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم أقام كم؟ 13 سنة، 13 سنة في مكة وعشرة في المدينة، إجمال الرسالة 23. فأقام النبي بمكة بعد النبوة 13 سنة، ماشي. فانت حط خط تحت 10 سنين هذه، هو قال او بضع 10، يعني بضع كلمة بضع يعني من 3 فما فوق، هي 13 سنة فقط. يدعو الى هذه الشهادة خاصة، يعني يدعو الى لا اله الا الله محمد رسول الله. وليس الايمان المفترض على العباد يومئذ سواها، الإيمان المفترض يعني المطلوب. طبعا الإيمان المطلوب الآن الإيمان المطلوب هو الإيمان الكامل، هو الإيمان الواجب، هذا غير الإيمان الموجود، لأن الإيمان الموجود قد يكون ناقصا. الإيمان الموجود غير الإيمان المطلوب عندنا كلنا، لأن أي واحد منا عنده معاصي تنقص إيمان ولا لا؟ إذن هل إيمان إيمان كامل؟ لا. إيمان واجب؟ لا. الإيمان الواجب هو الإيمان الكامل، هو الإيمان الكامل. والإيمان الأصل الإيمان هو الشهادتين، والقلب يعتقد ويوقن ويقر وتظهر منه أعماله كالإخلاص والمحبة والتوكل وهو. قال وليس الإيمان المفترض على العباد يومئذ سواها، يعني لم يكن مطلوبا منهم إلا أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قوله يومئذ يمكن في بدء الرسالة، لكن لو بعد الإسراء والمعراج كان الإيمان المطلوب يومئذ هو النطق الشهادتين والصلاة والصلاة. قال فمن أجاب، طبعا لا لا ليس مطلوب منهم ترك شرب الخمر ولا ترك الربا ولا ترك الزنا ولا، لكن بعد نزول الإسراء كان هناك أوامر كترك الزنا، قال لا تقربوا الزنا، هذه سورة مكية، لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وفي حرمة أكل مال الأموال بالباطل، وفي حرمة قتل الأولاد وحرمة وأد البنات، يعني نزلت محرمات كثيرة جدا نزلت في مكة، فكل ما نزل محرم وجب التزامه ودخل في الإيمان، وكل ما دخل أمر واجب وجب التزامه ودخل في الإيمان. إذن لم يكن الإيمان فقط نطق شهادتين، بل نطق شهادتين والتزام كل أمر ينزل من السماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والانتهاء عن كل محرم نزل النهي عنه من السماء في مكة أيام النبي صلى الله عليه وسلم. قال فمن أجاب إليها كان مؤمنا لا يلزمه اسم في الدين غيره، يعني أول ما ينطق شهادتين يسمى مؤمنا. هو مرادف الإيمان الكامل، وبعضهم قال الإيمان الواجب أدنى قال من الإيمان الكامل. كمال الإيمان؟ لا 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 لا، الإيمان الواجب والإيمان الكامل، لكن أصل الإيمان شيء تاني. أصل الإيمان ده الذي إذا انصرف الإنسان من الإيمان إلى الكفر مباشرة. ما هو الإيمان الكامل مطلوب له كمال الإيمان، إذا وجد كمال الإيمان فإيمانه كامل. الإيمان الكامل هو الإيمان الواجب، وليس الإيمان الواجب هو أصل الإيمان، لأن لو قلنا الإيمان الواجب هو أصل الإيمان يبقى كل مكملات الإيمان بعد ذلك وهي واجبة غير واجبة على الناس، المستحبات داخلة في الإيمان. هذا إيمان واجبات زيادة بالمستحبات، لكن أنا أقول لك مرادف لها. أما هو سؤال أشرف غير سؤالك، سؤال أشرف يرى أن أصل الإيمان الواجب هو أصل الإيمان، لا الإيمان الواجب ليس أصل الإيمان، أصل الإيمان هذا ركن لكن يزيد عليه وجوبات الواجبات كلها، الواجبات كلها، فمن فعل جميع الواجبات وانتهى عن جميع المحرمات فقد أتى بالإيمان الواجب، لكن إن زاد على ذلك بفعل المستحبات ترك المكروهات فهذا الإيمان الكامل. طيب قال لا يلزم اسم في الدين غيره، يعني يسمى مؤمنا ويسمى مسلما، يسمى مسلما، وكلمة مسلم هي نفسها كلمة مؤمن، لأنهما إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، فإذا قيل مسلم بمعنى مؤمن، لأن الله جل لما خاطبهم لم يكن يقول يا أيها الذين أسلموا، بل كان يقول يا أيها الذين آمنوا، وقال إن الدين عند الله الإسلام. وإذا اجتمع الإسلام والإيمان فالإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو الأعمال الباطنة على طول، لأن الإيمان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ويوم الآخر والقدر خير وشر، وأما الإسلام فأن تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فلما يجتمع الإسلام والإيمان يبقى الإيمان هو الأعمال الباطنة والإسلام هو الأعمال الظاهرة، ولكن إن انفرد يبقى الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام على طول. وليس يجب عليهم زكاة ولا صيام ولا غير ذلك من شرائع الدين. لو يقصد أركان الإسلام نعم، لأن أركان الإسلام عدا الصلاة في عندك ثلاث أشياء أخرى، الزكاة والصيام والحج، هذه كلها فرضت في المدينة، في المدينة في العام الثاني فرض الصيام والزكاة، في العام السادس فرض الحج، فيقصد ذلك. أما إن قال كل شرائع الإسلام ليست إلا في المدينة غلط، لأن هناك شرائع في مكة فرضت كالامتناع عن وأد البنات وقتل الأولاد، لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم ونزل فيها أيضا لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ونزل فيها ضرورة الوفاء بالعهد، ونزل فيها ضرورة بر الوالدين. فقال ولا غير ذلك من شرائع الإيمان من شرائع الدين. لو قصد شرائع الدين الأركان نعم، لو قصد شرائع الدين كل شرائع الدين لا، وإنما كان هذا التخفيف عن الناس يومئذ فيما يرويه العلماء رحمة من الله لعباده ورفقا بهم، لأنهم كانوا حديثي عهد بجاهلية وجفائها. لم يفرض عليهم الزكاة لأنهم كان المتوقع أن يضنوا بالأموال، لم يفرض عليهم الحج لأنهم كانوا يحجون ولكن كانوا يحجون بصورة خطأ، فكان لابد من تصحيح هذه الأشياء حتى يفرض الحج عليهم. لم يكن يفرض عليهم الصيام لأنهم لم يكونوا يطيقون ذلك، لكن لما أطاقوا ذلك نزل عليهم الأمر. والحجاب لم يكن، وترك الخمر لم يكونوا يطيقونه، فلذا حكمة الله جل سبحانه وتبارك وتعالى يعلم من عباده متى يطيقون الشيء فيحكم عليهم به ويقرر عليهم. ولو حملهم الفرائض كلها معا نفرت منه قلوب. ده هم حتى لما نزل الأمر بالزكاة أتى أناس يبيعون النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام على ألا يزكوا، ولما فرض عليهم الجهاد أتى أناس يبيعون على ألا يجاهد، فما بالك من قبل ذلك. قال ولو حملهم الفرائض كلها معا نفرت منه قلوبهم وثقلت على أبدانه. لو قال ولو حملهم الفرائض كلها معا لعله تنفر منه قلوبهم وتسقل على أبدانهم لكان أول، لأن طبعا ليس كل الصحابة لو فرض لهم الشرع من أول يوم إلا سيقولون سمعنا وطعنا. فجعل ذلك الإقرار بالألسن وحدها هو الإيمان المفترض على الناس يومئذ. تأملوا، فجعل ذلك الإقرار بالألسن وحدها. هذا الكلام مقبول ولا غير مقبول؟ مقبول، لا هو باللسان بس، مطلوب منه باللسان بس، هو مقبول إذا كان الكلام على التعامل الظاهري، لكن هل يقبل، هل الله عز وجل يقبل ذلك؟ لا، بالدليل قول الله عز وجل في سورة الحجرات وهي مكية، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فهنا قوله الإقرار بالألسن وحدها هو الإيمان المفترض على الناس، هل كان الإيمان مفترض على الناس النطق باللسان فقط؟ ها؟ لو كان نطق باللسان فقط يبقى معناها أن الإيمان مش مطلوب في القلب، لكن الشيخ هنا الإمام هنا يقصد الظاهر، الظاهر، وإلا لو لم يوجد إيمان في القلوب لا إيمان أصلا، لا إيمان أصلا. فكان مطلوب أن الألسنة تنطق، وبيقول الألسنة وحدها تقر وحدها، هو كان مطلوب الإقرار القلوب والألسنة، لكن إقرار القلوب لا علم له إلا عند الله تبارك وتعالى. فإذا كلامه مقبول على أنه فجعل ذلك الإقرار بالألسن وحدها هو الإيمان المفترض على الناس في الظاهر، في الظاهر لازم تكتب بين قوسين كده يقصد في الظاهر، لأن لا يمكن يكون ربنا يطلب منا الإيمان بالألسن فقط، صح؟ فكانوا على ذلك إقامتهم بمكة كلها، إقامتهم يعني زمن إقامتهم بمكة كلها، مطلوب منهم فقط النطق بالألسنة على الظاهر، لكن يقصد ليس مطلوب منهم شرائع، لا حجاب ولا ترك خمر ولا غيره. وبضعة عشر شهرا بالمدينة وبعد الهجرة، فلما أثاب الناس إلى الإسلام يعني كسر الناس وكسر دخولهم في الإسلام وحسنت فيه رغبتهم زادهم الله في إيمانهم أن صرف الصلاة إلى الكعبة بعد أن كانت إلى بيت المقدس، فقال قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. زادهم الله في إيمانهم أن صرف الصلاة إلى الكعبة، لعل يقصد ابتلاهم الله جل هل يطيعوه في تحويل القبلة أو لا. لكن مسألة تحويل القبلة هذه مسألة كانت تهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدرجة الأولى، أما الصحابة فلم يكن هناك فرق عندهم بين أن يتوجهوا إلى هذا أو إلى ذاك، ولم يعني ذلك زيادة في الإيمان، لأن الصحابة مجرد مقلهم تحولوا هم في الصلاة، فلا يقال أن تحويل القبلة كان معناها زيادة في الإيمان، لا يقال هذا الكلام، هذا أمر تعبدي، هذا أمر تعبدي. ما الفرق عند المصلي أن يتجه إلى بيت المقدس أو أن يتجه إلى الكعب؟ لا فرق، لا فرق. لكن كان هناك ابتلاء، نعم، هل يطيع أو أناس يشكون في هذا. ثم خاطبهم هم بالمدينة باسم الإيمان المتقدم لهم في كل ما أمرهم به أو نهاهم عنه، فقال في الأمر يا أيها الذين آمنوا اركعوا وسجدوا، وقال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم للمرافق، وقال في النهي يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وقال يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. هو يقول أنه في المدينة الله جل يخاطبهم بلفظ يا أيها الذين آمنوا ثم يأمرهم، يا الذين آمنوا ثم يأمرهم. في الحقيقة أن هذا اللفظ موجود في مكة وفي المدينة، يا أيها الذين آمنوا موجود في مكة والمدينة الاثنين، لكن يقصد أن لما كان سيزيد عليهم الشرائع التي ربما لم يكونوا يعني يقبلون بها مباشرة في مكة، شرائع شديدة آتية، خاطبهم بلفظ الإيمان يعني يملأ قلوبهم وليحضر هذه القلوب لتقول سمعنا وطعنا، فخاطبهم بلفظ أيها الذين آمنوا، ولا هو كان بيخاطبهم سبحانه عز وجل بأيها الذين آمنوا أيضا على طول، ولا بماذا كان يخاطبهم كل مرة يا الذين آمنوا سواء في مكة أو في المدينة. وأما قوله يا أيها الذين آمنوا اركعوا وسجدوا، هذا الأمر بالصلاة، فهذا الأمر سابق، يعني هم كانوا يركعون يسجدون من ساعة المعراج. وأما أمره بالوضوء فصحيح هو في سورة المائدة، سورة المائدة سورة متأخرة جدا، هل كانوا قبل ذلك يصلون بلا وضوء؟ ولكن لا ندري صفة الوضوء التي كانوا يتوضؤون بها قبل نزول آية المائدة، لأن أنت لما تيجي تتكلم في الفقه وتقول، وطبعا في الفقه لابد أن تبدأ بالطهارة، صح؟ وفي الطهارة بتعلم باب الوضوء، بتستدل بأركان الوضوء بإيه؟ وهذه الآية في سورة المائدة، والمائدة متأخرة جدا في نزوله، نزل في العام العاشر من الهجرة، يعني قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بقليل. هل كانوا قبل ذلك لا يصلون ولا يتوضؤون؟ كانوا يصلون ويتوضؤون، كانوا يفعلون هذا، لكن لا ندري كيفية هذا الوضوء إلا إن كانت الأحاديث التي ورد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أنها سابقة لسورة المائدة بكثير جدا، فإذا كانوا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم في صورة وضوءه صلى الله عليه وسلم. وقوله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، طبعا ربنا جل نزل في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، هذه أقوى من هذه، هذه أقوى من هذه، لأن هذه الآية تنص على عدم أكل الربا أضعافا مضاعفة، أما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فنهي عن الربا كلية. فلو أتى بآية يا أيها الذين آمنوا في البقرة اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا، كان أولى من أن يستشهد بهذه. وقوله يا وإلا هو يضرب من باب ضرب المثال يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وعلى هذا كل مخاطبة كانت لهم فيها أمر أو نهي بعد الهجرة، يعني يقول بعد الهجرة كل ما كان يأمرهم يقول يا أيها الذين آمنوا، وكل ما كان ينهاهم يقول يا أيها الذين آمنوا. فقبل الهجرة كيف كان يأمرهم؟ هي مرة، حتى هي مرة أو اثنين في سورة الأعراف وفي الحج، لكن لا شك أنه كان يقول يا الذين آمنوا. هنا الكلام يستقيم في أن تفصيل التشريعات وكثرة التشريعات كانت في المدينة كلها بدأت بها يا الذين آمن، هذا المقصود. وعلى هذا كل مخاطبة كانت لهم، وإنما سماهم بهذا الاسم إيه؟ اسم إيه؟ المؤمنين بالإقرار وحده، سماهم مؤمنين بالإقرار وحده على الإيه؟ على الظاهر، لا يفعلك على الظاهر، على الظاهر، إذ لم يكن هناك فرض غيره، فرض ظاهر أيضا، وإلا هل الإيمان في القلب فرض ولا لا؟ فلما نزلت الشرائع بعد هذا وجبت عليهم وجوب الأول سواء لا فرق بينهما، لما أمروا بالنطق بالإيمان أمروا أيضا بالتزام الشرائع، لأنها جميعا من عند الله وبأمره وبإيجابه. فلو أنه عند تحويل القبلة إلى الكعبة أبوا أن يصلوا إليها وتمسكوا بذلك الإيمان الذي لزمهم اسمه والقبلة التي كانوا عليها لم يكن ذلك مغنيا عنهم شيئا. لو قالوا لا لن نطيع ولن نصلي إلى بيت الله الحرام وسنظل نصلي إلى بيت المقدس، نقضوا إيمانهم، نقضوا إيمانهم هذا الذي، وكان هذا فيه نقض لإقرارهم، لأن الطاعة الأولى ليست بأحق باسم الإيمان من الطاعة الثانية. فلما أجابوا الله ورسوله إلى قبول الصلاة كإجابة من الإقرار صاروا جميعا معا هما يومئذ الإيمان، إذ أضيفت الصلاة إلى الإقرار. يعني الشيخ يقول إن إقرارهم بالإيمان كان يستلزم إقرارهم بكل أمر يأمر الله عز وجل به، فلما التزموا أمر الله تبارك وتعالى كان هذا أيضا إيمانا، كان هذا أيضا إيمانا. فقال أضيفت الصلاة إلى الإقرار، أضيفت الصلاة إلى الإقرار، يقصد الصلاة إلى القبلة إلى الكعبة، وإلا أصلا الصلاة كانت مضافة إلى الإقرار من قبل، بل حتى الآيات التي تشير إلى كفر من لم يصلي موجودة في السورة المكية، يعني في سورة المدثر مكية ولا مدنية؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. وكذلك سورة المرسلات مكية ولا مدنية؟ مكية، فيها وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون فبأي حديث بعده يؤمنون. فإذا الصلاة من البداية داخلة في الإيمان وداخلة في أمر الله عز وجل، وملازمة للإقرار بالله بلا إله إلا الله، ملازمة للإقرار بلا إله إلا الله. لكن هو يقصد هنا أن سميت الصلاة إيمانا لأن الله عز وجل قال بعد تحويل القبلة وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. والشهيد يعني الدليل، يقصد هنا الشاهد يعني على أن الصلاة من الإيمان قول الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وإنما نزلت في الذين توفوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم على الصلاة إلى بيت المقدس، الذين كانوا يصلون القدس ثم ماتوا، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية، فأي شهيد يلتمس على أن الصلاة من الإيمان بعد هذه الآية؟ يعني يقصد على أن هذه الآية نص صريح في أن الصلاة من الإيمان. فلبثوا بعد ذلك برهة من دهرهم، يعني زمنا، فلما أنداروا إلى الصلاة مسارعة وانشرحت لها صدورهم أنزل الله فرض الزكاة في إيمانهم إلى ما قبلها، فقال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يعني لما استقاموا على أمر الإيمان بالنطق باللسان والجنان والإقرار بالجنان أمرهم بالصلاة، فلما استقاموا على الصلاة وداموا عليها أمرهم بالزكاة. فلو أنهم ممتنعون من الزكاة عند الإقرار وأعطوه ذلك بالألسنة وأقاموا الصلاة غير أنهم ممتنعون من الزكاة كان ذلك مزيلا لما قبله وناقضا للإقرار والصلاة كما كان. يعني يقول هم لو رفضوا الزكاة لنقض ذلك إيمانا، لو رفضوا فرضية الزكاة، لو رفضوا فرضية الزكاة، مش لو رفضوا إيتاء الزكاة، فرق بين أن ترفض فرضية الزكاة وبين أن ترفض إيتاء الزكاة. أن ترفض فرضية الزكاة تكفر، أن ترفض إيتاء الزكاة أسى. واضحة دي، واضحة جدا. يعني إذا قلت أن الله لم يفرض الزكاة كفر، أنكرت كلام الله عز وجل. لكن لو قلت الله فرض الزكاة ولكني لن أوتيها، هذه معصية لله تبارك وتعالى. يقول: قد جاءت آيات مكية ورد فيها ذكر الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة في المزمل وفي النمل ولقمان، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم يوقنون، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. فالظاهر أن المراد بهذه الزكاة الصدقات المفروضة من غير تعيين الأنصبة والمقادير، وإنما فرض تعيينها في المدينة. يعني المعلق يقول أن كلمة الزكاة ذكرت في الآيات المكية، وليس المقصود بها الزكاة اللي هي زكاة الإبل وزكاة الماشية وزكاة كذا وزكاة الزروع والاثنين ونص في المئة، ولكن زكاة يعني صدقات عامة، صدقات عامة مفروضة. وبعضهم قال الزكاة هنا يعني زكاة القلوب، وبعضهم قال الزكاة هنا زكاة القلوب. لكن الأول أن ربنا أمر بالزكاة يعني الصدقات، الصدقات لأنها تزكير النفوس. طيب، قال: وناقض الإقرار والصلاة كما كان إيتاء الصلاة قبل ذلك ناقضا لما تقدم من الإقرار. يعني لو رفضوا فرضية الصلاة نقض إيمانه. والمصدق لهذا جهاد أبي بكر الصديق رحمه الله أو رحمة الله عليه بالمهاجرين والأنصار على منع العرب الزكاة. قال إن هم لما رفضوا الزكاة قاتلهم الصديق. هو يستدل بهذا على كفرهم. والأعراب اللي منعوا الزكاة العلماء اختلفوا فيهم على قولين. جمهور علماء أنهم كفروا بترك الزكاة لأنهم جحدوه. والقول الثاني أنهم لم يكفروا إذ لم يجحدوها ولكن امتنعوا عن أدائها. والامتناع عن أداء الزكاة ليس كفرا قاطعا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن من منع الزكاة عذب بكذا وكذا، ثم قالوا ثم أمره إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. فبين ذلك أن عدم إيتاء الزكاة ليس كفرا، لكن عدم إيتاء الصلاة في الخلاف المعروف الذي لا ينتهي إلى يوم الدين، لكن إيتاء الزكاة بالاتفاق. فهنا الذين قالوا أن من امتنعوا عن أداء الزكاة للصديق كفروا، قصدوا أنهم امتنعوا عنها إيه؟ جحودا. نعم، جحودا أو إنكارا. أما من امتنعوا عنها وهم لا يشهدونها ولا ينكرونها بخلا منهم فليسوا بكفار قطعا. قال: جاهدهم كجهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الشرك سواء، لا فرق بينها في سفك الدماء وسبي الذرية واغتنام الأموال، فإنما كانوا مانعين لها غير جاحدين بها. يبقى قاتلهم هنا جزاء وعقوبة لكن ليسوا كافرين. ثم كذلك كانت شرائع الإسلام كلها كلما نزلت شريعة صارت مضافة إلى ما قبلها لاحقة به ويشملها جميعا اسم الإيمان، فيقال لأهله مؤمنون. يعني كل أمر من الله عز وجل يعد من الإيمان، إمط الأذى من الإيمان، قول الصدق من الإيمان، كل الأعمال من الإيمان. وهذا هو الموضع الذي غلط فيه من ذهب إلى أن الإيمان بالقول لما سمعوا تسمية الله إياهم مؤمنون أوجبوا لهم الإيمان كله بكمال. يعني لو كانت المسألة فقط بالنطق فقط، فالنطق فقط ليس إيمانا، وإلا لو كان النطق فقط إيمانا يبقى المنافقون مؤمنين. صح. هل المنافقون قالوا كلمات الإيمان؟ ها؟ نعم، ذكر الله ذلك، قال: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد. يبقى هم يقولون، فلو كان الإيمان بالقول يبقى لابد أن نخرج المنافقين من دائرة الكفر ندخلهم في الإيمان. فليس الإيمان بالقول وحده أبدا. الإيمان لو كان قولا فقط إذا المنافقون يدخلون فيه، ولو كان اعتقادا فقط يدخل فرعون وهامان فيه على طول. لو كان بالاعتقاد فقط دون نطق اللسان فرعون وهامان يدخلون، لأن جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولو كان باللسان فقط يبقى يدخل المنافقون، لكن بالقلب واللسان امتنع المنافقون وامتنع فرعون وهامان على طول. نعم. الظهر، نقول نسبة الإيمان الظهر. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم عامل المنافقين على أنهم مؤمنون، يعني لهم الظهر، وإذا غسلوا وكفنوا وصلي عليهم وقسمت أموالهم ورثت أموالهم ولم تطلق منهم نساؤهم. فإحنا نتعامل مع الظهر ونترك السرائر لله عز وجل، ولا نجزم بأن فلانا منافق إلا إذا ورد فيه نص أنه منافق، أو إذا ظهر منه النفاق ونسميه نفاق عملي. النفاق عملي اللي واحد مثلا إذا حدث كذا، إذا وعد خلف، إذا أؤتمن خان، يوالي الكافرين موالاة عملية. لكن نحكم على منافق بأنه منافق نفاقا أكبر في حالتين. الحالة الأولى أن يأتي فيه نص كابن سلول، الحالة الثانية أن يصرح لي يقول أنا أقول لأليه بس أنا بيني وبينك لأنا مؤمن ولا كلام فاضي، وأنا قد صرح بكفر هنا، ويقول أنا أخادع الناس، فأنا أقول هذا رجل منافق، منافق نفاق أكبر، قد علمت من حالي أنه منافق نفاقا أكبر لأنه أخبرني بذلك. فهذا هو. طيب، كما غلطوا في تأويل حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الإيمان ما هو فقال أن تؤمن بالله وكذا وكذا، يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، أن تؤمن بها بالنطق باللسان لا يكفي، لأن إذا كان بالنطق باللسان هندخل المنافقين، لكن أن تؤمن بالله، أن تؤمن بذلك لسانا وقلبا فنعم. وحين سأله الذي عليه رقبة مؤمنة عن عتق العجمية فأمر بعتقها وسمها مؤمنة، معاذ بن الحكم السلمي لما لطم الجارية وجت والنزل قال لها أين الله، عارفين الحديث كلكم صحيح مسلم، وإنما هذا على ما أعلمتك من دخولهم في الإيمان ومن قبولهم وتصديقهم بما نزل منه، وإنما كان ينزل متفرقا كنزول القرآن. الشيخ يقصد هنا أن كل الشرائع الأوامر التي نزلت لابد أن تسمى بمسمى الإيمان. طيب، نكتفي بهذا القدر، وفي المرة القادمة سنعود من الأول مرة أخرى لكي نتناقش إن شاء الله.